فأقول سأل عن مسائل مهمة عظيمة تدل على صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأجوبة لمن تأملها كافية له في صدق نبوة عليه الصلاة والسلام، غير ما أيد به من المعجزات الباهرة والعلامات الواضحة. ولعلنا نتطرق لهذه في درس آخر بمشيئة الله. فأقول أول ما سأله عن نسبه، فقال هو فينا ذو نسب، فقريش أفضل العرب وبنو هاشم هم أفضل قريش، فقال هو فينا ذو نسب. قال له هرقل كذلك الأنبياء لا تبعث إلا في أشراف أنسابها. ثم سأل هل أحد من آبائه كان له ملك وسلطان؟ فقال لا. قال لو كان أحد من آبائك كان له ملك أو سلطان لقلت رجل يطلب ملك آبائه، فزعم النبوة حتى يتوصل بهذا إلى عادته، إلى إعادة ملك آبائه وأجداده. ثم سأل بعد ذلك هل قال أحد بهذا القول من قومه قبله؟ قال لا. قال لو قلت أن هناك أحدا قال بهذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بغيره أو يأتس بغيره. ثم سأل من؟ ثم سأل هل يكذب؟ قال لا ما يكذب. فقال هرقل ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، هذا بعيد في الفطر والعقول، كيف يكذب على الله عز وجل ولا يكذب على الناس؟ هذا ما يمكن. الأولى أن يكذب الإنسان على الناس ولا يكذب على الله. الناس طبعا على ثلاثة أقسام، من يكون رجل صادق مطلقا فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس، وإما أن يكون كاذبا فيما بينه وبين الناس صادقا فيما بينه وبين الله، يعني لا يكذب على الله وإنما يكذب على الناس، وإما أن يكون عافانا الله وإياكم يكذب على الله وعلى الناس. فقال أبو سفيان ما جربنا عليه كذب، وكما تقدم لنا أنه كان يسمى بالصادق ويسمى بالأمين عليه الصلاة والسلام. فقال ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، هذا ما يمكن. ثم سأله عن أتباعه ضعفاء الناس أم أشرافه؟ قال بل الضعفاء. قال كذلك أتباع الأنبياء، وهؤلاء الناس الذين هم بهذه الصفة وهم الفقراء هم أتباع الأنبياء في كل زمان ومكان. فكان سؤال هرقل أيضا عن هذه المسألة وهذه الناحية. ثم بعد ذلك سأله هل يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال كذلك الإيمان حتى يتم. ثم سأله هل يرتد أحد منهم صحبة لدينه يرجع عن دينه؟ قال لا. قال كذلك الإيمان عندما يخالط بشاشة القلوب. ثم قال هل يغدر؟ قال لا، ولكن نحن في مدة ولا ندري ماذا سوف يصنع فيها. قال أبو سفيان ما استطعت أن أدخل كلمة إلا هذه الكلمة. فقال هرقل كذلك الأنبياء لا تغدر. ثم بعد أن سأل عن هذه الأسئلة استدل بمجموعها على أنه هو النبي الذي بشر به عيسى بن مريم عليه السلام. وقد أيضا أخبر بأن ملك الختان الظهر، وهذا فيه إشارة إلى أن الذي سوف يملك الناس هو من كان مقتدر. فلذلك عندما جاء إليه الكتاب من ملك غسان الذي كان تحت هرقل وتابع الله قال انظروا هل هو مقتدر أم لا، فعندما أخبره قال هذا ملك هذه الأمة. فبعد ذلك قال لهم قال إن لو كنت أستطيع أن أخلص إلي لغسلت عن قدمي. فقال هرقل عفوا. فقال أبو سفيان عندئذ لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، وهذا إشارة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يلتقط بذلك. وقال ما قال كنت يعني كنت معتقدا أنه سوف يقود حتى أدخل الله عز وجل الإسلام في قلبي. فالمقصود أن هرقل علم أن هذا هو النبي الذي بشر به عيسى عليه السلام، فأمر بإحضار كبار عظماء مملكته من القساوسة ووهبان وقوادة وأمراء وما شابه ذلك في دسترة، ثم أمر بإغلاق الأبواب عليهم، ثم دعاهم إلى الإيمان بهذا النبي وإلى متابعة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فعندما سمعوا هذا الكلام حاصوا كحيصة الحمر، أنكروا هذا الأمر شد الإنكار، وهذا من فضل جهلهم وعصبيتهم لدينهم الفاسد وقلة عقلهم. فعندما رآهم على هذه الصفة ظن بملكه وقدم الدنيا على الآخرة، فقال ردوهم عليه. فعندما ردوهم عليه قال ردت أن أختبركم حتى أرى شدة تمسككم بدينكم. فعندما قال هذا الكلام سجد له والعياذ بالله، فكان هذا آخر الأمر به، فمات على الكفر عافانا الله وإياكم من ذلك. وأمثال رقل كثير، وكما قال الله عز وجل عن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أشد ما يعرف الناس، أشد ما يعرف الشخص من الناس هو ابنه الذي من صلبه. فهكذا الله عز وجل وصف اليهود بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، قال يعرفون كما يعرفون أبناءهم. ومن العبر ما جاء في البخاري من حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنس في زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام للغلام اليهودي الذي كان يخدمه عندما نزل به المرض، قام وزار عليه الصلاة والسلام وعرض عليه الإسلام، وكان أبوه أبو هذا الغلام واقفا على رأس الرسول، واقفا عفوا على رأس هذا الغلام، فنظر هذا الغلام بعينيه لأبيه، يعني ماذا تأمرني؟ قال له أطع أبا القاسم، فشهد شهادة الحق وأسلم، ولكن هذا الأب لم يسلم عافانا الله وإياكم من ذلك، يأمر ابنه بالإسلام ولا يسلم. وجاء في السنة من حديث أبي موسى وإسناده ثابت أن اليهود كانوا يتعاطسون عند الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يدعو لهم بالهداية، عفوا حتى يدعو لهم بالرحمة، كانوا يتعاطسون عند الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يدعو لهم بالرحمة، وذلك بأن يقول لهم يرحمكم الله، فكان عليه الصلاة والسلام يقول يهديكم الله، يريدون رحمة الله. طيب أسلموا حتى تحصل لكم الرحمة؟ لا، فهذا كله من عصبيتهم لدينهم الذي حرفوه بأيديهم، والذي نسخ الله عز وجل بدين عيسى، ثم نسخ الجميع بدين الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل هذا من عصبيتهم التي دعتهم إلى رد الحق. والإنسان يرد الحق لواحد من أمرين، إما أن يرد الحق لجهله ولعدم علمه، وإما أن يرد الحق لفرط عصبيته، وإما أن يرد الحق من أجل الدنيا. رد الحق لواحد من هذه الأمور الثلاث، إما جهلا منه ما يعرف الحق، وإما عصبية منه. وهذا هو الغالب على كثير من الناس، كثير من الناس إنما يرد الحق للعصبية، ولا يريد أن ينظر في الحق، ما يريد أن ينظر في الحق. طيب انظر، إن كان حقا فاتبعه، وإن كان باطلا ازددت معرفة بهذا الباطل. لكن لا، حتى أن أحد الأخوان حدثني عن أحد الرافضة عافانا الله وإياكم من ذلك، أعطاه كتاب لأحد علماء الهند، وهو كتاب نفيس للسنثوي في بطلان عقائد الرافضة، كتاب على صغر حجمه، إلا أنه كتاب مفيد في بيان بطلان عقائد هؤلاء. فقال له خذ هذا الكتاب، قال ما أريده، قال ما تريد الحق، قال لا ما أريد الحق، عافانا الله وإياكم من ذلك. فأنا أوصيكم ونفسي وأدعوكم نفسي إلى أن الإنسان يقدم الحق على كائنا من كان، وأنه لا ينكر الحق، وإنما عليه أن ينقاد وأن يتابع الحق. وأما أن يتابع ويرد الحق ولا يتبعه، فهذا إنما هو صفة أهل النقص وأهل الجهل وأهل الضلال والانحراف، وليس من صفة أهل الحق والصواب الذين هم يتبعون ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول في هذه القصة عبرة وأي عبرة فيما يتعلق بهذا الأمر. وفي الحقيقة أن هذه القصة فيها مسائل، لكن لعل يقف عند هذا
لما كثير عنا بعد. قال الإمام أبو عبد الله: كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فلعلنا نرجع إلى حديث رقم السابق، فإن فيه مسائل وفوائد لم نتعرض لها فيما سبق. فمن أول هذه المسائل التي في هذا الحديث، قال: في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش، في هذا مشروعية الصلح مع الكفار، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقد الصلح مع الكفار، مع كفار قريش، وهو المسمى بصلح الحديبية، حتى نقضه الكفار وكان على إثره فتح مكة. ففي هذا مشروعية الصلح مع الكفار، لكن لا شك هذا مقيد بأمرين، ولا بد فيه من أمرين. الأمر الأول: أن لا يكون هذا الصلح دائم، أن لا يكون هذا الصلح بين المسلمين والكفار لا يكون دائم. فأما إذا كان دائما فهذا باطل ولا يجوز أبدا، وذلك أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة، وقتال الكفار لا بد أن يستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالشرط الأول: لا بد أن لا يكون مستمرا ودائما. والشرط الثاني: أنما يكون هناك حاجة وداعي يدعو إلى ذلك، وذلك أنما يحصل ضعف بالمسلمين ويحتاجون إلى هذا الأمر، فهذا نعم لا بأس به. وأما إذا لم يكن هناك ضعف المسلمين وليس هناك حاجة إلى ذلك، فهذا الصلح بين المسلمين وبين الكفار لا يجوز. وأما إذا تضمن هذا الصلح إبطال الولا والبراء وإبدال ذلك بالمحبة والمودة ما بين المسلمين والكفار، فلا شك أن هذا يكون كفرا بالله والعياذ بالله، لأن في هذا إبطال لما شرعه الله سبحانه وتعالى، وإنكار له وتغيير لدين الله عز وجل الذي أمر سبحانه وتعالى باتباعه. نعم. كذلك أيضا في هذا الحديث فيما يتعلق بالأسئلة التي وجهها هرقل إلى أبي سفيان، فهذه الأسئلة كما تقدم هي دليل واضح على صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه الصلاة والسلام قد أيده الله عز وجل بالمعجزات، وهذه المعجزات تنقسم إلى أقسام. أولا ما يتعلق بالكتاب الذي أنزله الله عز وجل عليه، فهذا هو المعجزة الكبرى لما فيه من هداية ولما فيه من أخبار قد وقعت كما أخبر الله عز وجل، ولما فيه من أنواع الإعجاز الذي جعله الله عز وجل في هذا القرآن الكريم. فمعجزته عليه الصلاة والسلام الكبرى هو هذا القرآن الكريم. ثم بعد ذلك ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي أخبر عنها أو تكلم أو بينها عفوا عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بعلامات الساعة والغيوب المستقبلة، فكثير من هذه الأخبار قد وقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك فتح جزيرة العرب كما ثبت في مسلم، ومن ذلك أيضا انتصار المسلمين على الروم وفتح أو السيطرة على كنوز بصرة، كذلك أيضا كنوز الروم، وكل هذا حصل في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. وكذلك أيضا من أخبار عليه الصلاة والسلام عن فتح مصر وبلاد الشام والعراق، ومن ذلك إخبار عليه الصلاة والسلام عن توسع ملك هذه الأمة شرقا وغربا كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: زويت لي الأرض أي جمعت، فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سوف يبلغ ما زوي لي منها. فهذا قد وقع وحصل في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد بني أمية والعباس، فأكثر ما توسع المسلمون شرقا وغربا، أكثر ما توسعوا شمالا وجنوبا لإثبات لما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا أخباره عليه الصلاة والسلام بأن هناك نار سوف، أو قبل هذه النار أخبار عليه الصلاة والسلام عن القتال الذي سوف يحصل بين طائفتين من المسلمين، وأنه تمرق مارقة عند حصول هذا الاختلاف والقتال، وأن أولى الطائفتين بالحق سوف تقاتل هذه الطائفة، وإخبار أيضا عليه الصلاة والسلام عن خروج طائفة الخوارج. فكل هذا قد حصل، فحصل خلاف ما بين علي رضي الله تعالى عنه ومن كان معه، وما بين معاوية رضي الله تعالى عنه ومن كان معه، فهذا قد حصل. وأيضا حصل خروج هذه الطائفة والفرقة وهي طائفة الخوارج، وأن أولى طائفتين بالحق وهي طائفة علي رضي الله تعالى عنه ومن كان معه هي التي قاتلت طائفة الخوارج. وأيضا إخبار كما ذكرت من أوجه متعددة من حديث أبي سعيد وابن عمر وحديث علي بأن هناك فرقة سوف تخرج وهي طائفة الخوارج، لم يقوم من الدين كما يمق السهم من الرمية، وأن صفاتهم كذا وكذا من الحلق حلق شعورهم ومن الإكثار من العبادة. وكل هذا حصل، ومن ذلك ما ثبت في الصحيح من قول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر علامة لهم وهو الرجل الذي يده في نهايتها كحلمة الثدي، كحلمة الثدي المرأة. وعندما حصلت معركة المعركة ما بين المسلمين وما بين الخوارج، فأمر علي عليه الصلاة والسلام بأن يبحث عن هذا الرجل الذي صفة كذا وكذا كما ثبت في صحيح مسلم، فوجدوه كما أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا أولا عندما أرسل بحث قال ما وجدنا، فقام بنفس علي رضي الله تعالى عنه يبحث عن هذا الرجل الذي هو على هذه الصفة، فوجد جمع من القتلى بعضهم فوق البعض الآخر في معركة النهروان، وجد بعضهم فوق البعض الآخر، فأمر إزالة هؤلاء الذين بعض فوق البعض الآخر، فوجدوا هذا الرجل تحتهم. فعندما وجدوا هذا الرجل قام علي رضي الله عنه وسجد لله عز وجل شكرا. فهذا قد أخبر عنه عليه الصلاة والسلام وحصل كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما ثبت في صحيح البخاري من قول عليه الصلاة والسلام بأن عمار رضي الله عنه تقتله الفئة الباغية، وقد حصل هذا، فقتلته طائفة معاوية رضي الله تعالى عنه. وقول أيضا جاء عند النسائي في خصائص علي قول عليه الصلاة والسلام جاء من بأسانيد بعض يقول بعض الآخر، إن آخر شربة يشربها عمار بن ياسر هي كأس من لبن، وقد حصل فشرب كأس من لبن ثم قاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه في معركة صفين، في معركة صفين. فكل هذا قد حصل كما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا إخباره عليه الصلاة والسلام عن النار التي سوف تخرج وأنه سوف تضيلها ناقة الإبل ببصرة كما في صحيح البخاري، فحصل هذا فأضاءت، فحصل هذا في عام 54 و600. وذكر ابن كثير أن هناك من رأى ناقة الإبل في بصرة من نور هذه النار، فهذا حصل كما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا أشياء كثيرة جدا قد استقصاها الحافظ ابن كثير في كتاب الفتن والملاحم، وكذلك أيضا ممن استقصاها وجمع ما بين هذه النصوص وألف فيما بينها شيخنا الشيخ محمود التويجري رحمه الله في كتاب الفتن والملاحم وأشراط الساعة، فإنه كتاب نفيس فيه جمع لما جاءنا الرسول عليه الصلاة والسلام من الفتن والأخبار وما سوف يحصل بين الناس، فقد استقصى في هذا الكتاب كثيرا من ذلك. فأقول هذا كل من معجزات عليه الصلاة والسلام، ومن معجزات عليه الصلاة والسلام أخبر به من الأشياء التي وقعت، من الأشياء التي تبين أن الأمر كما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قول عليه الصلاة والسلام في ما رواه البخاري في صحيحه أن إذا وقع الذباب في ناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء. فهذا اكتشف فيما بعد أنهم وجدوا الأمر كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا من معجزاته أيضا عليه الصلاة والسلام الدالة على نبوته. ثم من معجزاته أيضا ما جبله الله عز وجل عليه من الأخلاق من الصدق وما شابه ذلك، فهذه دالة على نبوته عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا صفته الخلقية من كمال هذه الصفة ومن قوته عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في البخاري من حديث أنس قال كنا نتحدث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي قوة 30 رجل. فكل هذا مما يدل على نبوته عليه الصلاة والسلام. فأقول في هذه المسائل ما يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. وفيه كذلك أيضا أن الرسل لا تبعث إلا في أشراف أنسابها.